إذاعة زدني العلمية تقدم.
في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا من مجالس الذكر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الأحبة في الله، لا يخفى عليكم أننا في موسم عظيم من مواسم الطاعات وزمن فاضل، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فضل بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الأشخاص على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه 4 ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وشهر فرد وهو رجب بين جمادى وشعبان. وإذا كان الله جل وعلا اختص هذه 4 بالتحريم وعظمها سبحانه وتعالى ونهانا عن ظلم أنفسنا فيها بالمعاصي والسيئات وترك الفرائض والواجبات، سواء كان في شهور السنة كلها ويزداد الأمر في الأشهر الحرم. واختص الله جل وعلا من الأشهر الحرم 10 فاضلة ميزها سبحانه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن المقصود بالليالي العشر هي أيام 10 ذي الحجة، وذهب بعضهم إلى أن المقصود بها 10 الأواخر من رمضان، وجمع بين بعض أهل العلم بأن ليالي 10 الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، وأيام 10 ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ذهب ماله في سبيل الله وذهبت نفسه في سبيل الله، فهذا هو أفضل من العمل الصالح في 10. وأما ذات الجهاد فإن العمل الصالح في 10 أفضل منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، ما من ألفاظ العموم، والعمل الصالح يشمل جميع الأعمال الصالحة، وآكد ذلك هو أداء الفرائض التي افترضها الله جل وعلا عليك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأنت يا عبد الله مطالب بالمحافظة على الفرائض، وكثير من الناس في الأزمان الفاضلة يحرص على النوافل ويضيع الفرائض، تجده صائما في العشر مثلا وهو ينام عن الصلوات المكتوبات، فيحتاج الإنسان إلى أن يرتب أولوياته ويبدأ بالأهم فالمهم، وألا يضيع الفرائض من أجل تحصيل بعض النوافل. ومن الأعمال الصالحة التي تستحب في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله جل وعلا تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا العمل فيهن أحب إليه من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير في العشر أيها الأحبة على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق وهو يبدأ من غروب أول ليلة من ليالي العشر، يكون مطلقا في سائر الأوقات وفي سائر الأماكن، تكبر الله في الأسواق وفي المنازل وفي الشوارع وفي الطرقات، في عملك في سيارتك تكبر الله وتهلله سبحانه. قد كان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وليس معنى ذلك أن يكبروا تكبيرا جماعيا بصوت واحد، ولا يشرع التنغيم والتطريب بهذا التكبير، بل هذا تكبير فيه تواضع لله وخضوع له وتذلل له سبحانه، وأيضا فيه تعظيم له جل وعلا. والتكبير عبادة أيها الأحبة، لا بد أن تكبر بلسانك بنفسك، لا كما يفعله بعض الجهال يشغل مقطعا للتكبير أو مسجلا ويقول أذكر بالتكبير، لا، التكبير أنت تكبر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأما التكبير المقيد فهو الذي يكون عقب الصلوات، وهذا يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق اليوم الثالث عشر، وللحاج من بعد صلاة الظهر من يوم العيد إلى ثالث عصر أيام التشريق. أيضا أيها الأحبة، من الأعمال الصالحة في هذه العشر الأضحية، فهي سنة مؤكدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر. فيها من الأجور العظيمة ومن الاقتداء بنبينا محمد وأبي أبيه إبراهيم خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام. وليحرص على أن تكون طيبة. وإذا أراد أن يضحي فليمسك عن الأخذ من شعره ومن بشرته في هذه الأيام العشر. فكما أن المحرم بالحج يحرم عليه ويحظر عليه بسبب الإحرام الأخذ من الشعر والبشرة، فغير الحاج يشاركه في بعض هذه الأعمال، فيمسك عن الأخذ من الشعر والبشر خلال أيام العشر إذا أراد أن يضحي، كما جاء في الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره حتى يضحي. في اللفظ الآخر: فليمسك، فجاء التأكيد على ذلك بالنهي عن الأخذ وبالأمر بالإمساك. وهذا الأمر ظاهره الوجوب، كذلك من العبادات الفاضلة في هذه الأيام العشر أيها الأحبة الإكثار من الصيام والتقرب إلى الله جل وعلا بصيام هذه الأيام. ولا شك أن الصيام من أجل العبادات، الصوم جنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وللصائمين باب من الجنة يسمى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فكيف إذا كان الصيام في زمن فاضل وهو أيام عشر ذي الحجة؟ وقد جاء في بعض الأحاديث كحديث هدبة بن خالد عن زوجته عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وإن لم يرد فإن الصوم داخل في العمل الصالح. وآكد هذه الأيام صياما صيام يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ويقول: ما أراد هؤلاء. فجاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة، عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. فيكفر الله به بصيامه ذنوب سنتين، ولذلك كان صيامه أفضل صيام التطوع. فينبغي لك يا عبد الله أن تحرص على صيامه وأن تذكر به إخوانك وأهل بيتك بصيام هذا اليوم العظيم. والله جل وعلا رحيم بنا، عمل قليل وأجر كبير، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فينبغي لك يا عبد الله في هذا اليوم أن تصومه وأن تكثر فيه من الدعاء والابتهال إلى الله، والابتهال إلى الله جل وعلا، لعل الله يتقبل منك في هذا اليوم فيغفر لك ويتجاوز عنك ويتقبل دعاءك. كذلك أيها الأحبة، من العبادات المشروعة في هذه الأيام الصدقة، فإنها من العمل الصالح. وكذلك إذا كان عندك زكاة فأخرجها، فتخرجها في هذا الزمن الفاضل وتتصدق على المحتاجين والمساكين والفقراء، وتصل الرحم وتصلهم مع هذه العشر ومع قرب العيد، ففي ذلك من الأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله. كذلك أيها الأحبة، من الأيام أيام العشر أفضل أيام السنة، أفضل الأيام عند الله يوم النحر، يوم الحج الأكبر كما جاء في الحديث، أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، فهو يوم عظيم يتقرب فيه الناس إلى الله جل وعلا بالهدايا والضحايا. فصل لربك وانحر. فهذه الأيام أيها الأحبة أيام فاضلة ومواسم للطاعات، هيأها الله جل وعلا لنا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، ولذا كانت أيام ذكر لله. يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. لكن يا عبد الله، هل استغليت هذه الأيام العشر؟ قد مضى نصفها أو قارب ونصفها، فهل قرأت شيئا من كتاب الله؟ هل حرصت على أن يكون لك في هذه العشر ختمة لكتاب الله؟ هل سابقت إلى المسجد والجلوس فيه وقراءة القرآن وإكثار من ذكر الله؟ هل حرصت على صيام بعض هذه الأيام؟ أم أن هذه الأيام كبقية أيام السنة تمر عليك، فلا تستغلها في طاعة ولا تؤب فيها إلى ربك وترجع إليه؟ فإن من أعظم ما تستقبل به هذه الأيام التوبة إلى الله جل وعلا، والتخلية قبل التحلية كما جاء عن بعض السلف. فتب إلى الله وأقلع عن الذنوب والمعاصي، واحزم على أن تكون هذه العشر بداية صفحة جديدة لك مع الله جل وعلا، لعل الله يغير حالك ويبدل أمورك من معصية إلى طاعة، ومن ضلال إلى هدى، ومن بدعة إلى سنة، ومن شرك إلى توحيد، ليحاسب كل منا نفسه وينظر فيما قدم حتى لا يندم ولا تساعة مندم. كذلك أيها الأحبة، من أفضل العبادات في هذه العشر حج بيت الله الحرام لمن تيسر له، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا شك أن الحج متجر رابح لمن هيأه الله ويسره له. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالحج المبرور من أفضل الأعمال إلى الله وأحبها إليه. بل جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله يكون حجه لله لا رياء ولا سمعة. كثير من الناس يفسد حجه بكثرة التصوير، يصور من يوم يطلع من بيته حتى يرجع وينشر للناس. هل هذا أراد وجه الله أم أنت تريد مدح الناس وثناءهم؟ فإن نشرته فهذا رياء وسمعة، وإن أبقيته في جهازك فكلما شاهدته داخلك العجب واغتررت بعملك، وللشيطان مداخل على العبد إن لم يأته من باب المعصية أتاه من باب العمل الصالح من الوسوسة أو الرياء أو غير ذلك حتى يفسد عليه عمله. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبايعه على الإسلام، فمد يده ثم قبضها. قال: لما قبضت يدك؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما مضى من عملي. قال: يا عمرو، أما حرمت أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فانظر يا عبد الله إلى هذا الفضل العظيم، يهدم يزيل ما سبق من تقصيرك ومعصيتك وتفريطك وتضييعك للواجبات. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور كما قال بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره، ما كان خاليا من الرياء والسمعة وخاليا من الرفث والفسوق. الحج المبرور له خمس صفات كما جاء عن بعض أهل العلم. الصفة الأولى أن يكون خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة. والصفة الثانية أن يكون من نفقة طيبة، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. والصفة الثالثة أن يكون على وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيما لشعائر الله: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. والصفة الرابعة أن يكون خاليا من البدع والمعاصي والرفث والفسوق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والصفة الخامسة أن تكون أيها الحاج على خلق طيب وتعامل حسن مع حجاج بيت الله، لا تكن صخابا ولا كثير الغضب والمخاصمة والمجادلة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع الناس من عرفة إلى مزدلفة: أيها الناس السكينة السكينة. أيها الأحبة في الله، هذه بعض الإشارات والوصايا التي أوصي بها نفسي أولا قبل توجيهها إليكم، وهي من باب المذاكرة: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم على الأعمال الصالحة، وأن يوفقنا إليها، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام، وأن يسهل عليهم أداء نسكهم، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين يا رب العالمين. ونسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وسائر العاملين في شؤون الحج، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يكتب أجرهم، وأن يعلي قدرهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بالله جل وعلا أن يغتالوا من تحتهم. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم
في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا من مجالس الذكر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الأحبة في الله، لا يخفى عليكم أننا في موسم عظيم من مواسم الطاعات وزمن فاضل، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فضل بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الأشخاص على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه 4 ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وشهر فرد وهو رجب بين جمادى وشعبان. وإذا كان الله جل وعلا اختص هذه 4 بالتحريم وعظمها سبحانه وتعالى ونهانا عن ظلم أنفسنا فيها بالمعاصي والسيئات وترك الفرائض والواجبات، سواء كان في شهور السنة كلها ويزداد الأمر في الأشهر الحرم. واختص الله جل وعلا من الأشهر الحرم 10 فاضلة ميزها سبحانه فقال سبحانه والفجر وليال عشر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن المقصود بالليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة، وذهب بعضهم إلى أن المقصود بها العشر الأواخر من رمضان، وجمع بين بعض أهل العلم بأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ذهب ماله في سبيل الله وذهبت نفسه في سبيل الله، فهذا هو أفضل من العمل الصالح في العشر. وأما ذات الجهاد فإن العمل الصالح في العشر أفضل منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، ما من ألفاظ العموم، والعمل الصالح يشمل جميع الأعمال الصالحة، وآكد ذلك هو أداء الفرائض التي افترضها الله جل وعلا عليك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأنت يا عبد الله مطالب بالمحافظة على الفرائض، وكثير من الناس في الأزمان الفاضلة يحرص على النوافل ويضيع الفرائض، تجده صائما في العشر مثلا وهو ينام عن الصلوات المكتوبات. فيحتاج الإنسان إلى أن يرتب أولوياته ويبدأ بالأهم فالمهم، وألا يضيع الفرائض من أجل تحصيل بعض النوافل. ومن الأعمال الصالحة التي تستحب في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله جل وعلا تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا العمل فيهن أحب إليه من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير في العشر أيها الأحبة على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق وهو يبدأ من غروب أول ليلة من ليالي العشر، يكون مطلقا في سائر الأوقات وفي سائر الأماكن. تكبر الله في الأسواق وفي المنازل وفي الشوارع وفي الطرقات في عملك في سيارتك تكبر الله وتهلله سبحانه. قد كان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وليس معنى ذلك أن يكبروا تكبيرا جماعيا بصوت واحد، ولا يشرع التنغيم والتطريب بهذا التكبير، بل هذا تكبير فيه تواضع لله وخضوع له وتذلل له سبحانه، وأيضا فيه تعظيم له جل وعلا. والتكبير عبادة أيها الأحبة، لا بد أن تكبر بلسانك بنفسك، لا كما يفعله بعض الجهال يشغل مقطعا للتكبير أو مسجلا ويقول أذكر بالتكبير. لا، التكبير أنت تكبر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأما التكبير المقيد فهو الذي يكون عقب الصلوات، وهذا يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق اليوم الثالث عشر، وللحاج من بعد صلاة الظهر من يوم العيد إلى ثالث عصر أيام التشريق. أيضا أيها الأحبة، من الأعمال الصالحة في هذه العشر الأضحية، فهي سنة مؤكدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر. فيها من الأجور العظيمة ومن الاقتداء بنبينا محمد وأبي أبيه إبراهيم خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام. وليحرص على أن تكون طيبة. وإذا أراد أن يضحي فليمسك عن الأخذ من شعره ومن بشرته في هذه الأيام العشر. فكما أن المحرم بالحج يحرم عليه ويحظر عليه بسبب الإحرام الأخذ من الشعر والبشرة، فغير الحاج يشاركه في بعض هذه الأعمال، فيمسك عن الأخذ من الشعر والبشر خلال أيام العشر إذا أراد أن يضحي، كما جاء في الحديث إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره حتى يضحي، في اللفظ الآخر فليمسك. فجاء التأكيد على ذلك بالنهي عن الأخذ وبالأمر بالإمساك. وهذا الأمر ظاهره الوجوب، كذلك من العبادات الفاضلة في هذه الأيام العشر أيها الأحبة الإكثار من الصيام والتقرب إلى الله جل وعلا بصيام هذه الأيام. ولا شك أن الصيام من أجل العبادات، الصوم جنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي قال الله تعالى كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وللصائمين باب من الجنة يسمى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فكيف إذا كان الصيام في زمن فاضل وهو أيام عشر ذي الحجة؟ وقد جاء في بعض الأحاديث كحديث هدبة بن خالد عن زوجته عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وإن لم يرد فإن الصوم داخل في العمل الصالح. وآكد هذه الأيام صياما صيام يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ويقول: ما أراد هؤلاء. فجاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة، عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. فيكفر الله به بصيامه ذنوب سنتين، ولذلك كان صيامه أفضل صيام التطوع. فينبغي لك يا عبد الله أن تحرص على صيامه، وأن تذكر به إخوانك وأهل بيتك بصيام هذا اليوم العظيم. والله جل وعلا رحيم بنا، عمل قليل وأجر كبير، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وينبغي لك يا عبد الله في هذا اليوم أن تصومه، وأن تكثر فيه من الدعاء والابتهال إلى الله، والابتهال إلى الله جل وعلا، لعل الله يتقبل منك في هذا اليوم فيغفر لك ويتجاوز عنك ويتقبل دعاءك. كذلك أيها الأحبة، من العبادات المشروعة في هذه الأيام الصدقة، فإنها من العمل الصالح. وكذلك إذا كان عندك زكاة فأخرجها، فتخرجها في هذا الزمن الفاضل، وتتصدق على المحتاجين والمساكين والفقراء، وتصل الرحم وتصلهم مع هذه العشر ومع قرب العيد، ففي ذلك من الأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله. كذلك أيها الأحبة، من الأيام أيام العشر أفضل أيام السنة، أفضل الأيام عند الله يوم النحر، يوم الحج الأكبر، كما جاء في الحديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فهو يوم عظيم يتقرب فيه الناس إلى الله جل وعلا بالهدايا والضحايا، فصل لربك وانحر. فهذه الأيام أيها الأحبة أيام فاضلة ومواسم للطاعات، هيئها الله جل وعلا لنا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، ولذا كانت أيام ذكر لله. يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. لكن يا عبد الله، هل استغليت هذه الأيام العشر؟ قد مضى نصفها أو قارب نصفها، فهل قرأت شيئا من كتاب الله؟ هل حرصت على أن يكون لك في هذه العشر ختمة لكتاب الله؟ هل سابقت إلى المسجد والجلوس فيه وقراءة القرآن وإكثار من ذكر الله؟ هل حرصت على صيام بعض هذه الأيام؟ أم أن هذه الأيام كبقية أيام السنة تمر عليك فلا تستغلها في طاعة ولا تؤوب فيها إلى ربك وترجع إليه؟ فإن من أعظم ما تستقبل به هذه الأيام التوبة إلى الله جل وعلا والتخلية قبل التحلية كما جاء عن بعض السلف. فتب إلى الله وأقلع عن الذنوب والمعاصي، واحزم على أن تكون هذه العشر بداية صفحة جديدة لك مع الله جل وعلا. لعل الله يغير حالك ويبدل أمورك من معصية إلى طاعة ومن ضلال إلى هدى ومن بدعة إلى سنة ومن شرك إلى توحيد، ليحاسب كل منا نفسه وينظر فيما قدم حتى لا يندم ولا تساعة مندم. كذلك أيها الأحبة، من أفضل العبادات في هذه العشر حج بيت الله الحرام لمن تيسر له، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا شك أن الحج متجر رابح لمن هيأه الله ويسره له. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالحج المبرور من أفضل الأعمال إلى الله وأحبها إليه. بل جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله يكون حجه لله لا رياء ولا سمعة. كثير من الناس يفسد حجه بكثرة التصوير، يصور من يوم يطلع من بيته حتى يرجع وينشر للناس. هل هذا أراد وجه الله أم أنت تريد مدح الناس وثناءهم؟ فإن نشرته فهذا رياء وسمعة، وإن أبقيته في جهازك فكلما شاهدته داخلك العجب واغتررت بعملك، وللشيطان مداخل على العبد إن لم يأته من باب المعصية أتاه من باب العمل الصالح من الوسوسة أو الرياء أو غير ذلك حتى يفسد عليه عمله. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبايعه على الإسلام فمد يده ثم قبضها، قال: لما قبضت يدك؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما مضى من عملي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فانظر يا عبد الله إلى هذا الفضل العظيم، يهدم يزيل ما سبق من تقصيرك ومعصيتك وتفريطك وتضييعك للواجبات. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور كما قال بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره، ما كان خاليا من الرياء والسمعة وخاليا من الرفث والفسوق. الحج المبرور له خمس صفات كما جاء عن بعض أهل العلم. الصفة الأولى أن يكون خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة. والصفة الثانية أن يكون من نفقة طيبة، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. والصفة الثالثة أن يكون على وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيما لشعائر الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. والصفة الرابعة أن يكون خاليا من البدع والمعاصي والرفث والفسوق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والصفة الخامسة أن تكون أيها الحاج على خلق طيب وتعامل حسن مع حجاج بيت الله، لا تكن صخابا ولا كثير الغضب والمخاصمة والمجادلة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع الناس من عرفة إلى مزدلفة: أيها الناس، السكينة السكينة. أيها الأحبة في الله، هذه بعض الإشارات والوصايا التي أوصي بها نفسي أولا قبل توجيهها إليكم، وهي من باب المذاكرة: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم الأعمال الصالحة وأن يوفقنا إليها، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام، وأن يسهل عليهم أداء نسكهم، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين يا رب العالمين. ونسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وسائر العاملين في شؤون الحج، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يكتب أجرهم، وأن يعلي قدرهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بالله جل وعلا أن يغتالوا من تحتهم. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.